بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. مبارك مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونبارك جميع الآيات والمراجع العظام في شرق الأرض وغربها، ونبارك لكم أيها المؤمنون هذه المناسبة سائلين من العلي القدير أن يرزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارة الإمام الرضا، وفي الآخرة شفاعة الإمام الرضا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم. ما عسى المتحدث أن يتحدث عن هذا الإمام العظيم، الإمام الرؤوف، الإمام علي بن موسى الرضا، وهو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرد وطهركم تطهيرا. أبوه غني عن التعريف، الإمام موسى بن جعفر إمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الطويلة، الذي وصفه الشاعر بقوله: إذا رأتك العين من غير ريبة وعارض فيك الشك أثبتك القلب، ولو أن قوما أمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب، جعلتك حسري في أموري كلها، وما خاب من أضحى وأنت له حسب. وأمه السيدة الجليلة نجمة، وقيل تكتم، ولقبها الإمام الكاظم بالطاهرة، وكانت على درجة من التقوى والورع والالتزام بالأوراد والعبادات والصلاة والصوم والتسبيح. وحلفت حميدة أم الإمام موسى بن جعفر أنها رأت رسول الله، حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام زوجة الإمام الصادق، اللي يقول عنها الإمام حميدة: مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت ملائكة الله تحرسها حتى أدت الكرامة من الله والحجة من بعده. يعني مو امرأة عادية، امرأة لها شأن، الإمام يمدحها. هذه حلقة رأت في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لها: يا حميدة هبي نجمة لولدك موسى، فسوف تلد له خير أهل الأرض. وفعلا تزوجها الإمام موسى بن جعفر، فأنجبت للإمام الكاظم الإمام الرضا عليه السلام. ولما أنجبت الرضا لقبها الإمام الكاظم بالطاهرة، تحدث هي أم الإمام الرضا هذه السيدة تكتم نجمة تقول والله لما حملت بولدي علي لم أشعر بفعل الحمل وكنت أسمع في بطني تسبيحا وتهليلا وتقديسا يفزعني. إذا انتبهت يقول ينقطع التسبيح في مثل هذه الليلة على الرواية المشهورة والمعروفة والمعمول بها. في صبيحة هذه الليلة أطل على عالم التكوين نور الإمام علي بن موسى الرضا. لا هذه الصلوات مو مقبولة بهالمناسبة هذه وفي هذا المسجد مسجد باسم الإمام الرضا مسجد الإمام الرضا الصلوات مو مقبولة. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد فإنها تذهب النفاق. صل على محمد. أجيب هالأبيات في مدح الرضا لكن أريد بعد هالأبيات صلوات عالية. قيل لي أنت أحد الناس طرا في علوم الورى والشعر البديهي لك من جوهر الكلام نظام يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. صل على محمد وآل محمد. ولما أنجبت الإمام الرضا قالت أعينوني بمرضعة. وهنا شاهد على التزام أم الإمام بالأوراد وبالعبادة. قالت أعينوني بمرضعة فقيل لها أنقص الدر؟ قالت لا والله ما كذبت ولكن علي ورد من صومي وصلاتي وتسبيحي وقد نقص. وهذا يدل على شيء إنما يدل على التزام السيدة نجمة بهذه العبادات وبهذه الأوراد. وطبيعي الله عز وجل يختار للإمام الوعاء الطيب الطاهر. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. وكان إمامنا موسى بن جعفر يحبه حبا جما. دخل عليه المفضل بن عمر ووجد الإمام موسى بن جعفر يحمل ولد علي بن موسى تارة يضع لسانه على لسانه وتارة يقبله وتارة يلاعبه. قلت سيدي ما أكثر حبك لولدك علي؟ قال وددت أن لم يولد لي مولود غير حتى لا يشركه في حبي إياه أحد. ثم قلت له سيدي مولاي وقع في قلبي لهذا الصبي من المحبة ما هي من المحبة لك في قلبي مقدار ما أحبك أحبه وحبيت هذا. قال له قال لي يا فلان يا مفضل إنه مني بمنزلتي من أبي. ثم قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومنذ نعومة أظفار الإمام تميز الإمام سلام الله عليه بمزايا تدل على إمامته. يقول أحد أصحابه لما كنت في المدينة سمعت من الإمام الرضا قبل أن يستشهد الإمام موسى بن جعفر يعني في حياة الإمام يقول حدثني كنا في مسجد النبي قال انا وهارون كهاتين وعقد بين سبابتين. يقول ما اعرف شو الكلام الامام قبل شهادة الامام موسى بن جعفر انا وهارون كهاتين وعقد بين سبابتين. يقول راحت الايام عدت الايام استشهد الامام بعد ذلك هلك هارون صار الامين وبعد الامين المأمون قتل الامين وارسل على الامام الرضا وجاء به الى طوس ثم دفنه قتله ودفن الى جنب هارون. يقول عرفت معنى ومغزى الامام انا وهارون كهاتين. وطبيعي الامام الرضا عليه السلام كان معروف بالعلم وكل الائمه، لكن الامام الصادق بشره واشار الى علمه قبل ان يولد، قال لولده موسى يا بني ان لفي صلبك عالم آل محمد. سمي جدي امير المؤمنين ليتني ادركته. كان الامام يتمنى ان يدرك الامام الصادق لكن استشهد قبل ولاده الامام الرضا. ولما سئل عن الحجه من بعده الامام الصادق قال الحجه من بعد ولدي موسى، ففيه الحلم والعلم والسخاء والحكمه. ثم قال وفيه اخرى هي خير مما ذكرت. فقيل له وما هي هذه الاخرى؟ جعلنا فداك. قال يخرج الله من صلبه غوث هذه الامه وغياثها وعلمها وحكمتها، مشيرا الى الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الا ان خير الناس نفسا ووالدا ورهطا واجدادا علي المعظم، اتتنا به للحلم والعلم ثامنا اماما يؤدي حجه الله تكتموا. صلوا على محمد وآل محمد. فهو عالم آل البيت، ومن مصادق علمه يقول محمد النباجي رأيت في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إلى جنبه مجموعة من التمر، تمر الصيحاني، فقلت له يا رسول الله ارزقني واطعمني مما رزقك الله، فقبض قبضة من التمر ثم دفعها إياي. يقول حسبت شفت 18 تمرة، استيقظت من النوم تأولت قلت لعلي أنا أعيش 18 سنة عاما بعد هذه الرؤية. يقول أيام ليالي مرت إذا أسمع الناس يتحدثون أن ابن رسول الله علي بن موسى الرضا في المسجد في منطقتنا. يقول ذهبت وإذا بالإمام علي بن موسى الرضا جالس وإلى جنبه مجموعة من التمر. قلت له يا ابن رسول الله ارزقني اطعمني مما رزقك الله، فقبض قبضة من التمر. يقول حسبتها شفت نفس العدد 18. قلت له يا ابن رسول الله زدني، فقال لو زادك جدي رسول الله لزدته. هذه الصلوات، هذه الصلوات عالية. الله صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله من البخيل؟ قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الرضا روحي فداه من مصادق علمه سافر إلى البصرة والتقى مع رأس الجالوت مع الجاثليق وخاصم هؤلاء بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وكلمهم بلغاتهم إلى أن أسلم البعض، دخلوا في الإسلام لما رأوا من آيات الإمام الباهرة، حتى أن رئيس مجموعة فرقة من النصارى لما تحاجج مع الإمام وكان من السند والإمام كلمه بالسندية بلسانه إلى أن اقتنع، فقال أنا أريد أدخل في هذا الدين، دين الإسلام. الإمام أمر محمد بن الفضل الهاشمي قال خذ هل يقتتل من درن الشرك، وأعلن إسلامه، والإمام دعاه إلى المدينة ليتلقى العلوم من الإمام سلام الله عليه. وقد قال لأبي الصلت الإمام الرضا: أتدري متى يندم المأمون؟ حينما أخاصم أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم. حين ذاك يعرف المأمون أن المقام الذي هو فيه ليس له، هذا مو مقامه، مو مكانه. إمامنا الرضا عليه السلام في مثل هذه المناسبة لا بأس أن نستلهم من حياته، من سيرته العطرة، بعض الدروس والعبر. الدرس الأول: الارتباط بالله عز وجل. الإمام سلام الله عليه كان من أعبد الناس في زمانه، ومن مصاديق عبادته كان يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، وكان يسمع منه: لو أردت أن أختمه في أقل من 3 لختمته، ولكني أحب أن أتدبر في القرآن. ومن مصاديق عبادته كان كثير الصلاة، عند محبة للصلاة. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة خير موضوع، الصلاة صلة العبد بربه. فكان الإمام الرضا عند فدولة ومحبة كأجداده الطاهرين، كجده الإمام الحسين الذي سمع منه: إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. هكذا كان الإمام. المحدث الفر العامل على الله مقامه في وسائل الشيعة في كتاب الصلاة يذكر هذه القضية، يقول: لما أنشد دعبل القزاعي شاعر الرضا قصيدة أمام الإمام الرضا، الإمام أكرمه، دفع الأموال. قال: سيدي والله ما قلت هذه القصيدة لهذه الأموال. قال: أنا أعلم. قال: سيدي لو أعطيتني ثوب من ثيابك أتبرك بي كان خير لي من هذه الأموال. الإمام قال له: ومع ذلك أدفع لك. يقول رها ذهب إلى الحجرة وجاء بثوب، قال: خذ هذا الثوب فإني صليت فيه 1000 ليلة 1000 ركعة وختمت القرآن فيه 1000 ختمة. قبل أن يتصدى الإمام للإمامة يأتي إلى الروضة الشريفة، إلى مسجد النبي. الله يرزقنا وإياكم، هناك تنفتح قلبك من تدخل إلى الروضة هاي. والإمام هناك ذاك الوقت بعد ما متصدي للإمامة، وعند حب للصلاة، عند توجه، عند علاقة مع الله عز وجل، أكو مانع. يقول: دعبل أخذت هذا الثوب، وصلت إلى قم، تعرضت القافلة إلى بعض السراق، ولما أنشد أحدهم أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، قلت له: أتعرف لمن هذا البيت ولمن هل هذه القصيدة؟ قال: بلى، لشاعر الرضا دعبل الخزاعي. قال له: أنا دعبل. قال له: ها، بلغنا أن الإمام دفع لك ثوبا الآن أريد شيء يتبرك من هذا الثوب. فالتحليل البعض يقول كانت القوافل باعتبار كونها من جهة المأمون يقولون إن هذا طاغية، فكان بعض هذا يتعرضون باعتبار أنه، فما كان يدرون هالقافلة فيها دعبل. فلما عرفوا أنه دعبل وبلغهم أن الإمام دفع، ففعلا لم يسلم على ذلك الثوب إلا إلى فد شيء من الردن. يقول ذهبت إلى بيتي فرأيت الجارية، أعرفوا عظمة الإمام وكرامة الإمام الرضا، يقول جارية تركتها ما فيها شيء، لما وصلت إلى البيت قلت هذه الجارية قد أصيبت ببصرها ما تبصر، فأخذت قطعة من هذا الكم من هذا الردن ردن الثوب، يقول وربطته في الليل على عينها، فلما نامت وأصبح الصباح وإذا بها تبصر كأن لم يكن فيها شيء ببركة الرضا. بلا شك هذا الثوب لامس بدن الإمام، الإمام معصوم وهذا بدن المعصوم إلى خصوصية خاصة، وهذا شاعر الرضا، وهذه كرامة من الإمام. وكرامات الإمام كثيرة، والكرامة يا أحبائي يا أعزائي ليست هي وقفا على الأنبياء كما يذكر البعض من الوهابيين ومن أعداء المذهب، يقولون أن الشيعة يغالون في أئمتهم وينسبون لهم الكرامات، والكرامة ليست إلا للأنبياء. نقول له أيها المعترض، من قال لك أن الكرامة مقصورة على الأنبياء؟ ما هو دليلك؟ نحن دليلنا القرآن على أن الكرامة ليست مقصورة على الأنبياء، وهذا كلام الله. القرآن يقول يتحدث عن مريم، مريم هل كانت نبية؟ لا ما كانت نبية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نزول الرزق من السماء كرامة، هذه مو حالة عادية. هل كانت مريم نبية؟ ما كانت نبية. فكيف تقول أن الكرامة فقط مقصورة على الأنبياء؟ آصف بن برثية وصي سليمان، تعرفون أنه جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بأقل من طرفة عين، هل كان آصف نبي؟ ما كان نبي، وصي كان. فإذا الكرامة ليست مقصورة على الأنبياء. ومن هنا نقول بالكرامات لأهل البيت، وخصوصا كرامات الإمام الرضا عليه السلام، كراماته لا تعد ولا تحصى. هناك عدة مؤلفات الآن، عدة أجزاء فقط كرامات بعنوان كرامات الإمام الرضا عليه السلام، الكرامات الرضوية، بعضها تحت قيد التأليف وبعضها مطبوع بالأسانيد في أي يوم صارت الحادثة. كم من مريض عوفي ببركة الإمام علي بن موسى الرضا. أنا أنقلكم هذه القضية واقعية حدثت مع أحد المؤمنين المهاجرين. أصيب بالمرض الخبيث، الله يجيرنا ويجيركم وجميع المؤمنين والمؤمنات، وذهب إلى أمهر الأطباء. كانت زوجته من لبنان واستقر فترة في لبنان، وراح إلى المستشفى الأمريكي في بيروت، قالوا له أنت مصاب بهذا المرض على كله، علاج أمر كيميائي وما شابه ذلك ما صار نتيجة. قال أصفي حسابي وأجي أجاور الإمام. ممنوع كان من الذهاب إلى العراق من المهاجرين من المجاهدين. يقول وصلت إلى طهران، صفيت بعض ممتلكاتي في بيروت، ووصلت إلى طهران قلت خل أجدد خلال هالفترة، تناولت بعض الأدوية لعلها أثرت. يقول ذهبت إلى ذلك المستشفى في طهران وطلعت النتيجة، خرجت أنا مصاب على كل. يقول فحدثت أنا وعائلتي إلى مشهد الرضا. يقول بالطيارة كنت أحاسب نفسي أفكر، قلت أنا رايح للإمام الآن، قاصد الإمام، ماذا أطلب من الإمام؟ أن ينسئ في أجلي، فعشر سنين 20 سنة هم تنتهي بالنتيجة. يقول هذا حديث مع نفسي في الطيارة. يقول قلت ليش ما أضمن البرزخ، أضمن يوم القيامة. وصلت إلى مشهد، اغتسلت غسل الزيارة وأقبلت إلى حرم الإمام الرضا. الله يرزقنا وإياكم في القريب العاجل زيارة الإمام الرضا. ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، الرسول صلى الله عليه وآله ما زارها مقروب إلا نفس الله كربه، ولا مذنب إلا غفر الله ذنبه. فيسألون ليش ما زار مقروب، ليش يعني الإمام الرضا ما يزور مقروب إلا الله ينفذ كربه؟ لأن الإمام الرضا مات مقروبا، إمامان ماتا مقروبين، أولهم الإمام الحسين، ثانيهم الإمام الرضا. الله آلى على نفسه أن لا يزورهما مقروب إلا نفس الله كربه. على كل يقول إجيت، إجيت يقول دخلت للحرم، حرم القديم، الصحن القديم معروف بصحن انقلاب اللي بيه السقخانة القديمة. يقول صار عندي التفاتة سبحان الله إلى قبر المحدث الحر العاملي. يقول قلت زين أنا أجعل الحر العاملي أحد علمائنا الأخيار، أجعل واسطة بيني وبين الإمام، فأنا لعلي عندي ذنوب عندي أمور. على كل جيت إلى قبر الحر العاملي، قرأت الحمد والإخلاص وقلت له يا شيخي أنا مسلم للقضاء والقدر الإلهي، ما معترض، لكن إذا أكو مصلحة في شفائي فأنت اسأل من الإمام الرضا، أنت عالم جليل لك قد منزلك. يقول فعلا رحت زرت الإمام سلام الله عليه ورجعت إلى الشقة. يقول شفت تحسن، يوم يومين رجعت إلى حالتي. جيت للشيخ المحدث الحر العامل قلت له شيخنا قلت لك أنا مسلم للقضاء والقدر، لو شفاء مو مال يومين ترجع الحالة، لو شفاء شفاء بهالأسلوب. يقول أنا خاطرته. يقول ثم ظليت كم يوم في جوار الإمام، لا الحمد لله تحسنت حالتي إلى الأحسن إلى الأحسن، بعض العوارض ارتفعت، افرض لو كان مثلا ساقط بعض الشعر مثلا وقف عن التساقط وما شابه ذلك. يقول إلى أن اطمئنيت فترة أنه أنا صار عندي حالة جديدة في بدني، قلت خل أحجز وأرجع إلى طهران نفس المستشفى اللي اتلقيت به الفحوصات وقالوا لي أنت مصاب. وجيت إلى طهران ورجعت في التحليل وقدمت إلى الدكتور اللي هو أشرف عليه وأخبرني بأني مصاب. يقول الدكتور تعجب، قال لي أنت اللي جيتني قبل فترة؟ قلت له إيه. قال لي روح جدد التحليل، كأنما ما اقتنع الدكتور، يعني يعرف أنه مصاب بمرض وهذا المرض ما له علاج يعني. فراح جد يقول راح جددت التحليل مرة ثانية. يقول جددت التحليل وقدمت نتيجة التحليل، تعجب الدكتور، قال لي الآن نتيجة التحليل تقول هذه أنت سالم غير مصاب، علمني أين ذهبت أنت، ماذا تناولت؟ فقلت له أنا توسلت بالإمام الرؤوف الإمام علي بن موسى الرضا، والله عز وجل من علي بالشفاء ببركته، الإمام عظيم. تقرؤون في زيارة رجب، زيارة الرجبية، أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المريض، المهيض يعني العظم المكسور، ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيظ. إخواني، كرامات الإمام لا يمكن أن نحصيها في مجلس، في كل حركة كانت هناك بركات للإمام. هذه القرية الحمراء معروفة اللي لما وصلها بعد نيشابور الإمام واجتمع أهل القرية لما عرفوا أنه ابن رسول الله قالوا له يا ابن رسول الله هذه البئر مالحة وأنت جدك رسول الله مستجاب الدعوة وأنت ابن ذلك الرسول، فهلا دعوت الله يطيب ماءها حتى نشرب؟ يقول مجرد ماء مد يده وأدخلها المباركة في ذلك الماء وتكلم بكلمات ماء، إن أخرج يده وإذا بهذا الماء تحول إلى ماء عذب زلال ببركة الإمام علي بن موسى رضا. الأخوان الله يحفظهم في الموكب أثناء ما كلموني على الكلمة قالوا إحنا مرت علينا مناسبة السيدة فاطمة المعصومة ولم نوفق باعتبار رحيل آية الله العظمى المرجع الكبير الميرزا جواد التبريزي، فلا بأس في هذه المناسبة يصير فالذكرهم للسيدة فاطمة المعصومة لأنه عندهم عادة كل سنة يذكروها ويقيمون احتفال لأجلها، لا بأس قد 5 دقائق باسم المعصومة. هذه السيدة الجليلة ترى شقيقة الإمام الرضا، أخته لأمه وأبيه، أبوها موسى بن جعفر، أمها هم السيدة نجمة تكتم أم الإمام الرضا، ولها شأن عظيم. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، هي زيارة من نساء الرضا عليه السلام، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. هذه 3 من الأئمة المعصومين ذكروا في فضل زيارتها وأشاروا إلى فضل من زارها وأن من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة، ومنهم الإمام الرضا ومنهم الإمام الجواد، من زار قبر عمتي بقم وجبت له الجنة. وهكذا الإمام الصادق قبل أن تولد السيدة فاطمة المعصومة قبل ولادتها قال إن لله حرما وهو مكة، ألا وإن لرسول الله حرما وهو المدينة، ألا وإن لأمير المؤمنين حرما وهي الكوفة، ألا وإن قم هي الكوفة الصغيرة وسوف تدفن فيها بضعة من رسول الله فاطمة وسيدخل مجموعة بشفاعتها الجنة. اللهم ارزقنا سعادة من شلال محمد. الإمام الرضا عليه السلام من دون أخواته خص السيدة فاطمة المعصومة بعناية خاصة وأرسل إليها، وقدمت استجابة لأخيها الإمام علي بن موسى الرضا، لعلها أرادت أن تقتدي بعمتها الحوراء زينب كيف وقفت إلى جنب أخيها الحسين، هكذا كانت. فهي سيدة جليلة كريمة، كريمة أهل البيت، ونحن نشكر الله عز وجل على حسن رعايتها لنا. أي والله خلال هذه الفترة لم نشعر إلا بالبركة من بركات هذه السيدة الجليلة، وكل طالب للعلم وكل إنسان حاضر في هذه البلدة يلمس بركات هذه السيدة الجليلة في حياته وفيه. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم شفاعتها، يرزقنا شفاعتها، لها شفاعة كبيرة. الوقت المحدد لكلمة انتهى، لكن أحب أن أذكر هذه القضية المرتبطة ببعض أخلاقيات الإمام الرضا ليكون ختام الكلمة ختامها مسك. يقول إبراهيم ابن العباس ما رأيت في زماني أفضل من علي بن موسى الرضا، ما جفى أحدا قط ولا قطع على أحد كلاما. أخلاقيات الإمام، يحترم الطرف المقابل، خليه ينتهي من كلامه بعد ذلك إذا عندك عفيف. ولدتك أبين يدي جليس قط، يحترم الطرف المقابل ميتك بعد. وما مد رجليه بين يدي جليس، ولا قهقه في ضحكه، بل كان ضحكه التبسم كجده الرسول صلى الله عليه وآله. يقول: وكان إذا حضر وقت المائدة يستدعي جميع الغلمان، جميع الخدم، حتى السائس والبواب، حتى اللي أقل الخدم رتبة، ما كان يستنكف الإمام، كان يجلسهم معه على المائدة ويأكل معهم. شوف هذه النفس الكبيرة تسمو. فقال له أحدهم، يعني أحد أصحابه: سيدي، هل عزلت لهؤلاء الغلمان مائدة؟ يعني أنت إلك فضل وأنت إلك مقام، شلون تقعد مع الخدم وتأكل معهم؟ فزبره الإمام قائلا: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأب واحد آدم عليه السلام، والأم واحدة وهي حواء، والجزاء بالأعمال. ماكو داعي أنا أتكبر، ليش ما أجلس فيها؟ القرآن جعل مقياس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن تعال شوف تواضع هذا الإمام اللي كان يجلس مع الخدم، تعال شوف الآن العظماء العلماء القادة يأتون من كل جهة ومن كل مكان، يقصدون الإمام، يزورونه من مسافات بعيدة، يطلبون الشفاعة من الإمام، يطلبون من الإمام أن يتقبلهم. وكأن من تواضع لله رفعه الله. يومية 5000 زائر على الأقل يأكلون من سفرة الإمام، خصوص بالصيف، هذا غير الخدمة اللي هم يأكلون، بس الزوار. سبحان الله، هذا الإمام اللي كان يرق على الفقراء والمساكين، كان إذا يجلس على المائدة يستدعي بصحبة، ما يأكل حتى يبعث إلى دور الفقراء والمساكين ويقرأ: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم يقول: علم الله أن ليس كل إنسان يستطيع على عتق رقبة، فجعل الله لهم السبيل إلى الجنة بإطعام الطعام. هنيئا لزوار الإمام. اللهم وفقنا ووفق الحضور ووفق المؤمنين والمؤمنات في الدنيا لزيارة الإمام الرضا، وفي الآخرة لشفاعة الإمام الرضا، ويرشدنا الإمام الهادي إلى فضل زيارة جده الرضا. يقول: من كانت له إلى الله حاجة فليزر جدي علي بن موسى الرضا، وليكن على غسل، خلي يكتسب، وليصلي عند الرأس ركعتين، ثم يقنت بالحاجة، يطلب حاجته في القنوت، فإنها تقضى إن شاء الله ما لم تكن هذه الحاجة في مأثم أو في قطيعة رحم، وإن موضع قبره لروضة من رياض الجنة، ما زارها مؤمن إلا أعتقه الله من نار جهنم وأدخله الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.